بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال رحمه الله: فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالإحرام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، في حكم الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. واليوم الثامن من ذي الحجة هو أول أيام الحج، لأن أيام الحج ستة أيام، أيام الحج ستة أيام، أولها اليوم الثامن من ذي الحجة، وآخرها اليوم الثالث عشر. وهذه الأيام الستة كل يوم منها له اسم، فاليوم الأول الذي هو يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة اسمه يوم التروية، ثم الذي يليه يوم عرفة، ثم الذي يليه يوم النحر، ثم الذي يليه يوم القر الذي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، ثم الذي يليه يوم النفر الأول، ثم الذي يليه يوم النفر الثاني الذي هو اليوم الثالث عشر. فهذه أيام الحج ستة أيام، أولها يوم التروية، وآخرها يوم النفر الآخر الذي هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة. وهذه الأسماء تتعلق بمعان أو أحكام لأجلها سمي بهذا الاسم. فيوم التروية يسمى بهذا الاسم لأن الناس إذا أرادوا الارتحال من مكة في ذلك اليوم إلى منى فإنهم يروون الماء، لا يوجد المياه، ليست متوفرة، فكانوا يروون الماء يحملونه ويأخذون يملؤون الرواية بالماء وينقلونها معهم إلى منى ثم إلى عرفات، ولهذا سمي بهذا الاسم يوم التروية. ويوم عرفة سمي بهذا الاسم لأنه يكون في عرفات، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام الحج، قال الحج عرفة. ويوم النحر لأنه فيه تنحر الهدايا. ويوم القر الذي هو يوم الحادي عشر لأن الناس يقرون، ليس لأحد أن يتعجل في اليوم الحادي عشر. ويوم النفر الأول لأنه يكون فيه التعجل، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه أيام الحج، أولها يوم النحر هو اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان هذا اليوم، يقول الشيخ، إذا كان هذا اليوم يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج. قال استحب للمحلين لأن صنف من الحجاج، لأن صنفا من الحجاج غير محلين، وهو من حج مفردا أو قارنا، هذا باقي على إحرامه، فلا يدخل في الكلام هنا، وإنما الكلام هنا على من أحل، يعني جاء متمتعا فطاف وسعى وتحلل، أو جاء مفردا وقارنا ولكنه أيضا تحلل لم يسق الهدي، فالأفضل له أن يتحلل، يطوف ويسعى ويتحلل. فهذا صنف. والثاني أهل مكة، فيستحب للمحلين وبمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، الإحرام بالحج من مساكنهم، كل في مكانه يحرم، كل يحرم في مكانه. وهذا الإحرام يكون قبل الظهر في ذلك اليوم، يكون قبل الظهر، وهذا هو السنة، هذا هو السنة، وإن تأخر فلا حرج عليه، لكن الأولى والموافق للهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون ذلك قبل الظهر. قال واستحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، الإحرام بالحج من مساكنهم. ويقال هنا ما قيل فيما تقدم في الميقات من الاغتسال، كل هذه الأشياء تستحب، الاغتسال، وإن كان أيضا هناك ما تدعو الحاجة لأخذ من مثلا شعر أو تقليم أظافر أو غير ذلك إذا لم يكن مريدا للأضحية، إذا كان لا يريد أن يضحي، أما من يضحي فله حكم آخر. الحاصل أنه يستحب له أن يحرم في ذلك اليوم قبل صلاة الظهر، يحرم من مكانه كما قال الشيخ، مسكنه الذي هو فيه. الدليل قال لأن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه، الأبطح ليس ببعيد عن منى، قريب منها، وهو من مكة، وهو من مكة، فقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك أن الحاج أينما كان مسكنه يحرم منه في ذلك اليوم، سواء كان مسكنه في الأبطح أو قريبا من الحرم في الفنادق التي حول الحرم، أيام كان مسكنه يحرم من مسكنه في ذلك اليوم، يلبس إحرامه ويلبي بالحج قبل صلاة الظهر، يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. قال: ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، هذا كان يعتقده بعض العوام وهو أمر لا أصل له، أمر لا أصل له، فذكره الشيخ تنبيها أنه خطأ وأنه لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يظن أنه يحرم من عند الكعبة، وبعضهم أيضا يضيق على الناس تضييقا أشد من ذلك، يقول عند الميزاب، الميزاب مصب الماء الذي فوق البيت، فلو كان مطلوب من المحلين ومن أهل مكة كل واحد يحرم تحت الميزاب، هذه مشقة ما لها، ما ليس هناك أشد منها أو أعظم منها لو كان مامورا بذلك. فهذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له. قال: وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، وهذا أيضا من الأشياء التي لا أصل لها، قد يفعلها ربما بعض العوام بعد ما يتحلل من العمرة، إذا أراد أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الإحرام يطوف الوداع، قبل الإحرام يطوف الوداع. ومن المتقرر أن العمرة سواء في هذا الوقت أو في أي وقت من السنة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، الطواف الذي هو طواف الوداع للحج وهو واجب من واجبات الحج وهو آخر الواجبات، واجبات الحج السبعة. فالحاصل أن هذا الذي هو طواف الوداع قبل الإحرام بالحج عمل لا أصل له. قال: وكذا لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، لأن عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، كما قال ذلك مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. قال: والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. قال: وبعد إحرامه بالحج يسن، وبعد إحرامه بالحج يسن لهم يعني الحجاج التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، قبل الزوال أو بعده. وصلاة الظهر الأوفق للسنة أن يصلوها في منى، أن يصلوها في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية. وإذا توجه قبل الزوال هذا يعني أيسر وأوفق حتى يتمكن من أداء صلاة الظهر في مكة في منى موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، من حين هذا الإحرام تبدأ التلبية وتستمر لا تنقطع إلا عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر، في يوم النحر. قال: ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه خمس صلوات، وهذا كله من السنة، من سنن الحج، ليس من الواجبات، هذا من سنن الحج. ولو بقي في مكة وصلها في مكة، ولو أنه ذهب من مكة إلى عرفات مباشرة يوم التروية لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك، لكن يكون قد فاته ماذا؟ سنة، يكون فاته سنة من سنن الحج. فإذا كان مثلا الحملة يوم الثامن، تأخذ الناس أو تأخذ الحجاج إلى عرفات مباشرة، لا حرج على الحاج في ذلك، لا حرج على الحاج في ذلك. الحاصل أن السنة التي فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الفجر من يوم عرفة، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، قصرا يعني للرباعية، لأنها لا يقصر إلا الرباعية، فتصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا يجمع أيضا بين المغرب والعشاء، كل صلاة تؤدى في وقتها. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الشيخ: إلا المغرب والفجر فلا يقصران. وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن القصر للصلاة الرباعية، أما الثلاثية والثنائية هذه ليس فيها قصر. قال الشيخ: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في ماذا؟ في هذا القصر، لا فرق بين أهل مكة وغيرهم. وأهل مكة هذه المسافة ليست مسافة سفر، ليست مسافة سفر، أن منى ملاصقة لمكة، ولهذا قال أهل العلم أن قصر أهل مكة، أن قصر أهل مكة وأيضا جمعهم في عرفات بين الظهر والعصر، وجمعهم أيضا في مزدلفة بين المغرب والعشاء، هذا نسك، هذا الجمع من أجل النسك، من أجل النسك. قال الشيخ رحمه الله: ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه صلى الله عليه وسلم لهم، لكن لو خرج أحد معهم من أهل مكة خادما للحجاج أو ليبيع مثلا تجارة له أو لسائقا لسيارة ليس حاج، هذا ما يشمله، ما يشمله إلا القصر، وإنما هو يشمل أهل مكة إذا كانوا حجاجا للنسك، إذا كانوا حجاجا للنسك.
نعم. قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعد طلوع الشمس من يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجاج من منى إلى عرفات، منى إلى عرفات. هذا التوجه والخروج إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو خرج الإنسان قبل طلوع الشمس أو حتى قبل الفجر أو خرج من الليل أو خرج في اليوم الثامن أو حتى في اليوم السابع إلى عرفات لا حرج عليه في ذلك، لكن الأوفق والأفضل هو أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس. وأحيانا الحاج يكون محكوم في حملة لها تنظيم لها ترتيب فيفعل ذلك ولا حرج عليه لكن مثل ما عرفنا الأوفق للسنة أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس إن تيسر هذا للحاج. قال: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفات، توجه الحاج من منى إلى عرفات. ومثل ما ذكر الشيخ يعني يكثرون من التلبية، يكثرون من التلبية، ولو مزجوا مع التلبية أيضا التكبير مثل أن يلبوا تارة ويكبروا تارة، فهذا أيضا له أصله في السنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. وفي مسلم أيضا بمعناه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فيتوجه إلى الحاج من منى إلى عرفات، ويكثر في طريقه إلى عرفات من التلبية، وإن كبر أيضا فهذا حسن لورود ما يدل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ويسن أن ينزلوا بمنى، أن ينزلوا بنمرة. قال: ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، إلى الزوال. قال: إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر قد يكون غير متيسر، يعني هذا الأمر قد يكون غير متيسر، وخاصة لغالب الحجاج والغالب الأعم من الحجاج، فلو ذهب إلى عرفات مباشرة لا حرج عليه، لا حرج عليه. قال: ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال. نمرة خارج عرفات، يعني هي يعني دون عرفات مما يلي مكة، وهي خارج عرفات، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة إلى الزوال، إلى الزوال. قال: إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن النزول بنمرة، يقول: ذلك في زماني، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة. هذا في زمن ابن تيمية رحمه الله، يقول: لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ، هذا الذي يفعله الناس كله يجزئ. لو دخل من الليل إلى عرفات أو دخل قبل يعني الزوال ولم يجلس في نمرة، هذا كله يجزئ. وهذه سنن، يعني هذه سنن إن تيسر فعلها للحاج ففعلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا زالت الشمس، زوال الشمس وقت دخول صلاة الظهر، إذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، يعني أعمال يوم عرفة وأعمال يوم النحر وما بعده، ويوصيهم بتقوى الله جل وعلا وتوحيده وإخلاص الدين له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يعني يحذرهم من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه فعل ذلك، في خطبته في عرفة وفي منى أيضا حذر الناس من المنكرات والمحرمات. من خطبه في حجة الوداع قال: ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، قال ذلك محذرا منها: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الأربع هي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، حذر منها صلوات الله وسلامه أشد التحذير. وقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا قال في عرفات وقال أيضا في منى صلوات الله وسلامه عليه، حذرهم من محارمه ويوصيهم فيها، يعني الخطبة، بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، يعني يقصد الخطيب يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيوصي بهذه الوصايا العظيمة النافعة. ويعني وصاياه وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه في حجة الوداع نقلها أو أوردها أئمة أهل العلم في كتب السنة، يعني في منها ما هو في الصحيحين والسنن والمسند، خطب النبي صلى الله عليه وسلم رواها أهل العلم في كتب الحديث، وهي أيضا مفيدة للحاج، مفيد للحاج أن يقف على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه وخطبه في الحج. وفي هذا الباب لي كتاب سبق أن طبع بعنوان خطب ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، جمعت يعني غالب هذه الأحاديث. وأيضا الوعاظ والدعاة يعني من المناسب أن يقفوا على خطبه حتى يكون وعظهم وتذكيرهم منها، أن خير ما يذكر به الحاج ما ذكر به النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ما يوعظ به الحاج ما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم في 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 عرفة وفي منى. قال رحمه الله: وبعدها، يعني بعد الخطبة، يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا، يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى الذي هو الظهر، وقت الظهر يصلونها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يكون جمع تقديم، يكون الجمع جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وشرع أن يكون الجمع جمع تقديم حتى يتسع وقت الوقوف، لأن يوم عرفة هو خير أيام الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فتصلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى يكون الوقت متسع للذكر والدعاء، فيمتد وقت الذكر والدعاء من بعد الصلاة، صلاة الظهر والعصر، إلى غروب الشمس. وهذا يعني خير أوقات الدعاء وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيقول ماذا أراد هؤلاء، إنه ليدنو فيقول ما أراد هؤلاء. فهذا فيه أن دعاء الحاج وخاصة في هذه العشية المباركة دعاء مستجاب، وأرجى أوقات الدعاء. ولهذا ينبغي للحاج أن يعتني عناية عظيمة بالذكر والدعاء في تلك العشية المباركة. ولهذا سيأتي معنا أن الشيخ بعد هذا جمع أدعية كثيرة جدا من السنة إعانة للحاج في تلك العشية، أن يدعو بتلك الأدعية الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال أهل العلم: الأفضل للحاج في ذلك اليوم أن يكون مفطرا غير صائم، وهكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من القوة له في تلك العشية على الذكر والدعاء. فيستحب له والأولى أن يكون مفطرا. قد جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل أن رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها اختلفوا، فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام موجود يدعو الله سبحانه وتعالى، فأرسلت إليه لبن وقدم له صلى الله عليه وسلم فشربه، فكان الجواب ما ترى، كان الجواب على هذا الذي حصل فيه الاختلاف بينهم ما يرونه من فعله عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام وعلم الناس أنه كان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم مفطرا غير صائم. ولهذا الأفضل والأوفق للسنة ألا يصوم المرء ذلك اليوم، مع أن صيام يوم عرفة ماذا يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لكن يستحب أن لا يصومه، يستحب أن لا يصومه، وهو أفضل أيام الصيام لغير الحج بعد الفرض، أفضل أيام الصيام. قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة والتي بعده، لكن الأفضل للحاج ألا يصوم ذلك اليوم، مع فضل صيامه الأفضل ألا يصومه، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليكون معونة له وقوة في الوقوف. أما غير الحاج فالأفضل أن يصومه وصيامه من خير أيام صيام النفل. قال: ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لا يقصد بالوقوف القيام أن يكون قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه بعرفة على بعيره، جالسا على بعيره، فلو كان يذكر الله وهو قائم، أو يذكر الله وهو جالس، أو أيضا تعب واضطجع على جنبه واستمر يذكر الله جل وعلا، فهذا له ذلك، يكثر من الذكر سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجعا، لكنه ينبغي أن يملأ ذلك الوقت بالذكر والدعاء، وأن يكثر في ذلك الوقت من الذكر والدعاء. فلكن إن دعا قائما أو دعا جالسا أو حتى مضطجعا فلا حرج عليه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. قال ويستحب استقبال القبلة. بالنسبة لمعالم عرفة، يعني الدولة جزاها الله خير وضعت يعني معالم واضحة إرشادية توضح الحدود، يعرف الحاج من خلال هذه المعالم هل هو داخل عرفة أو خارجها. ولهذا من الأمور التي يتعين على الحاج تأكد منها أنه داخل عرفة، أنه داخل عرفة. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة، وجبل الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة وقف خلف الجبل، فصار الجبل أمامه إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. إن تيسر هذا للحاج فهذا أوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الجبل بينه وبين القبلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، يعني لا يطلب من الحاج كل من يأتوا إلى هذا المكان، ولو قيل بذلك لصارت مشقة عظيمة جدا على الحاج. ولهذا الأولى بالحاج ألا يشغل نفسه بالبحث عن الجبل ويضيع عليه وقت في السؤال والبحث، ويضيع عليه وقت الدعاء والذكر، يبقى في مكانه يستقبل القبلة ويستغل الوقت بالذكر والدعاء إلى غروب الشمس. قال ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة، جبل الرحمة، المقصود بجبل الرحمة جبل عرفة، وتسميتها بجبل الرحمة هذه تسمية متأخرة، هذه تسمية متأخرة، يعني لا أصل لها كما ذكر أهل العلم في السنة، ولا في أيضا ماثور عن الصحابة رضي الله عنهم، لا أصل لهذه التسمية. واسمه القديم جبل إلال، جبل إلال على وزن هلال، هذا اسمه جبل إلال على وزن هلال. وأيضا يسمى جبل عرفات لأنه واقع فيها، لكن تسميته بجبل الرحمة هذه تسمية متأخرة. قال ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك. غالب الحجاج الأعم منهم لا يتيسر لهم ذلك، لا يتيسر لهم ذلك، ولهذا الأولى ألا يبحث عنه ويبقى في مكانه، ويحرص على استقبال القبلة واستغلال أكثر الوقت وجله في الذكر والدعاء. قال فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل، وإن لم يستقبل الجبل، وإن لم يكن الجبل بينه وبين القبلة، لكن أن يستقبل الجبل دون القبلة هذا خطأ، مثل أن يكون الجبل أمامه والقبلة خلفه هذا خطأ. الكعبة قبلة الدعاء، الكعبة قبلة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة استقبل القبلة ودعا، هكذا يأتي في أحاديث كثيرة استقبل القبلة ودعا، فالكعبة قبلة الدعاء، فلا ليس له أن يستقبل جبل الرحمة والقبلة خلفه أو القبلة يساره عن يمينه. إن تيسر أن يكون الجبل بينه وبين القبلة فهذا الموقف الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال وقفتها هنا وعرف ماذا، وعرف كلها موقف.
نعم.
قال رحمه الله: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء. ويرفع يديه حال الدعاء، هذا الموطن الذي هو عشية عرفة هو كما تقدم خير أيام الدعاء وأرجى أوقاته، خير أيام الدعاء وأرجى أوقاته، ولهذا يستحب للحاج أن يكثر في من الدعاء والذكر. والحج فيه ستة مواطن استحب فيها: استقبال القبلة، ورفع اليدين، والاكثار من الذكر والدعاء. هذا هو الموطن الأول، والثاني في المزدلفة بعد الفجر، والثالث بعد الطواف، الثالث في الصفا والمروة. على الصفا هذا واحد، وعلى المروة واحد، في كل شوط يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويهلل ثلاثا ويدعو بما يدعو ثلاثا. فهذا من المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه. على الصفا كم مرة يقف مستقبل القبلة؟ نعم، أربع مرات. وعلى المروة أيضا أربع مرات على الصحيح، على حتى الأخير، الشوط الأخير يقف. بعض أهل العلم يقول أنه لا يقف، يعني إذا انتهى الشوط يمضي، وأن الدعاء والذكر والتوجه القبلة في أول كل شوط. فعلى هذا يكون، على هذا القول يكون الوقوف على الصفا كم؟ أربع، وعلى المروة ثلاث. لكن الصحيح أربع وقوفات على المروة وأربع وقوفات على الصفا: يستقبل القبلة ويرفع يديه، لا يفعل ما مثل بعض الناس يقول هكذا الله أكبر الله أكبر، وإنما يرفع يديه على صفة الدعاء، ويكبر ثلاثا ورافع يديه، ويهلل ثلاثا، ويدعو بما يدعو به ثلاثا، ثم ينزل من الصفا إلى المروة، ثم يفعل ذلك على المروة. إذن هذان موطنان، على الصفا وعلى المروة. والخامس والسادس بعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى، أما العقبة ليس بعدها دعاء. فهذه ستة مواطن يتحرى فيها ويحرص فيها الحاج على استقبال القبلة ورفع اليدين والإكثار من الذكر والدعاء. قال: ويستحب للحاج في هذا الوقوف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف فعله رفع يديه وعلى دابته، كان وقوفه جلوسا على دابته عليه الصلاة والسلام، فكان رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى، وسقط من يده خطام ناقته فأنزل إحدى يديه وأبقى واحدة، أبقى واحدة ما رافعا لها، وبالأخرى تناول خطام الناقة واستمر. وهذا الموقف الذي حصل يستفيد منه الحاج أهمية الاستمرار في الرفع والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. وإن لبى أو قرأ شيء من القرآن فحسن، وإن لبى يعني عشية عرفة أو قرأ شيء من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة، فكان الأنبياء عشية عرفة يكثرون من التهليل. ولهذا ينبغي أن يتأسى العبد بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء قبله ويكثر من التهليل تلك العشية المباركة، يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومرة كما في الترمذي بسند ثابت كان عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ومروا بشجرة يابسة وبيده عصا عليه الصلاة والسلام، فضرب الشجرة بعصاه فأخذ الورق ماذا؟ يتساقط. الصحابة ينظرون إليه ويتساقط من الشجرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. يعني والعبد هو يكثر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتساقط ذنوب، تتساقط ذنوب مثل ما تساقط ورق الشجرة لما ضربها عليه الصلاة والسلام بالعصا. وجاء أيضا بسند ثابت قال عليه الصلاة والسلام بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يتوفى العبد الصالح فيحتسبه عند الله. وهذه الكلمات الأربع ورد فيها أحاديث كثيرة في فضلها، فالشيخ يقول يكثر من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وأيضا عندما يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سواء في هذا الوقت أو في أي وقت ينبغي أن يستحضر معاني هذه الكلمات، فإن سبحان الله فيها التنزيه لله عن كل ما لا يليق به، والحمد فيه الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى والتعظيم له، والتكبير تعظيم لله جل وعلا واعتقاد أنه لا أكبر من الله، والتهليل توحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه. قال وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، اختار جوامع الذكر والدعاء. وانتخب الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأذكار والأدعية المأثورة حتى ييسر للحاج الدعاء بها، الدعاء بها سواء في عرفة أو في مواطن الحج المختلفة أو في عموم أوقات الحاج في عموم أوقات المسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.
هذه التهليلة قوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، يعني قبلها جاء في الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث تهليلات يستحب للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة، يستحب للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة، ثلاث تهليلات، ويحسن بنا أن نضبطها. الأولى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثاني يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة يقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لاحظ كل تهليلة أتبعت بتأكيد التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، الذي هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مدلوله هو التوحيد. فجاء بعد كل تهليلة تأكيد للتوحيد وذكر البراهين عليه، لأن بعد كل تهليلة، لأن التهليلة الأولى قال بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، لأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له، وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين للتوحيد. تهليلة الثانية قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، نخلص الدين لله ولا نعبد إلا إياه. قوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هذه براهين للتوحيد. التهليلة الثالثة قال بعدها لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو قيل لأحدنا عرف لا إله إلا الله، اذكر تعريف لا إله إلا الله، لا يجد أحسن من هذا الذي يردده دبر كل صلاة في تعريف لا إله إلا الله. ويمكن أن نستخلص تعريفا جامعا لا أحسن منه للا إله إلا الله مستفاد من هذه التهليلات الثلاث، فنقول لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذه من التهليلات الثلاث، هذا أحسن تعريف لا إله إلا الله. تعريف من أين أخذناه؟ من السنة، من التهليلة التي نقولها ويستحب لنا أن نقولها دبر كل صلاة. فإذا قيل لنا ما معنى لا إله إلا الله، ما معناها، نقول لا ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا.
قال رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء
ودرك الشقاء.
أحسن الله. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم
نحن الآن كما تعلمون في خاتمة الدرس، يعني في هذا الدعاء الذي يختم به درس اليوم، يعني نقرأ كلام الشيخ وهو دعاء، يعني خاتمة درس اليوم. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي، واذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.